مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. شوف، عايز أديكوا فكرة عن الكتاب المقدس وعلاقتكم بالكتاب المقدس. العلاقة بالكتاب المقدس كما قلت بالنسبة ليك وكخدام نمرة واحد اقتناء الكتاب، إن الواحد فيكم يقتني الكتاب المقدس، تحطه في جيبك، تحطه في شنطتك. في بنات كتير بيحطوا في شنطتهم حاجات كتيرة ملهاش لازمة ما نقدرش نتكلم عليها، فخلي من ضمنها كتاب مقدس قد كده. يبقى أول حاجة إيه؟ اقتناء الكتاب المقدس، مش اقتناء على المكتب، اقتناء أيضا في الجيب أو في الشنطة. ثاني حاجة قراءة الكتاب المقدس، جايز تقتنيه وما تقراش، وأقصد بالقراءة القراءة المنتظمة، مش تعمل زي اللي يقرأ على سطر ويسيب سطر، يعني تقرأ قراءة منتظمة. اقتناء الكتاب وقراءة الكتاب. نمرة ثلاثة، فهم الكتاب، لأن المسيح بيقول تضلون إذ لا تعرفون الكتب. فجايز واحد يكون مقتنع الكتب لكن لا يعرف ما بداخلها، ولذلك من أجل فهم الكتاب المسيح بيقول فتح أذهانهم لكي يعرفوا ما في الكتب موجودة، بس عايزين حد إيه يفتح ذهنهم، وبدأ يشرح لهم ما ورد في الكتب. بعد كده تتمرنوا على التأمل في الكتاب المقدس، والتأمل في الكتاب يعني تاخد الآية وتتعمق في معناها وتطبقها على نفسك وتشوف إيه المعاني الروحية الموجودة فيها وإيه الدروس الروحية اللي موجودة فيها اللي تنفع في حياتك العملية. النقطة اللي بعد كده العمل بالكتاب، تقتني الكتاب، تقراه، تفهمه، تستخرج المعاني الروحية، تعمل بما فيه. النقطة اللي بعد كده حفظ الكتاب، تحفظ آيات، وياريت شوية بشوية بالتدريج تزود محفوظاتك، وخصوصا في هذه السن قبل مذاكرتك تشيخ وما تقدرش تحفظ. تحفظ. مرة قلت للبعض لو الواحد كل يوم حفظ آية يبقى في السنة هيحفظ 365 آية وربع. مظبوط الكلام ده؟ وياريت تحفظ آيات من الآيات اللي تنفعك تمثل مبدأ روحيا في حياتك، أو آيات ترد على الحروب اللي انت بتتحارب بيها في حياتك الروحية، أو آيات تثبتك في العقيدة وترد على الشكوك، آيات تنير لك الطريق زي ما بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل، أو آيات على الحروف الأبجدية، أو آيات على موضوعات معينة. كل دي حاجات. وممكن إن الكتاب تستخدمه في الرد على الحروب الروحية، كل حرب تجيلك تضع أمامها آية، يجيلك حرب غضب تحط آية عن الغضب، حرب تجيلك عن أخطاء اللسان تحط آيات عن أخطاء اللسان، حرب تجيلك في أي حروب الجسد يكون عندك آيات عليها، في حروب الفكر يكون آيات عليها إلى آخر. وبعد كده تستخدم الكتاب في تعليم الناس أي في الخدمة. الكنيسة المقدسة من اهتمامها بالكتاب المقدس وضعت لنا نظاما عجيبا في الطقوس يجعل الكنيسة القبطية تهتم بالكتاب أكتر من أي كنيسة أخرى. كانوا زمان بيقولوا البروتستانت دول بيحفظوا الكتاب، إحنا أكتر. ليه بقى؟ أول حاجة الكتاب في القراءات الكنسية، الكتاب في القراءات الكنسية في القداسات تلاقي فصل إنجيل لرفع بخور عشية، فصل إنجيل لرفع بخور باكر، في القداس جزء من رسائل بولس، جزء من الرسائل الجامعة، جزء من أعمال الرسل للإبراكسيس، إنجيل في كل هؤلاء آيات من المزامير. ما أظنش في كنيسة بتعمل ده كله. أيضا من اهتمام الكنيسة بالكتاب في الأجبية، كل ساعة من ساعات الأجبية معها فصل من فصول الإنجيل، بل في ساعات من الأجبية لها أكتر. يعني مثلا صلاة باكر تلاقي ليها الفصل بتاع في البدء، كان الكلمة والكلمة كان عند الله إلى آخره، وتلاقي جزء من رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، أطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يليق بالدعوة إلى آخره. وأيضا من اهتمام الكنيسة أن في الصلوات نقرأ المزامير، والمزامير جزء من الكتاب، ما نقدرش ننكر المزامير جزء من الكتاب، ولذلك الذي يصلي بالأجبية يحفظ آيات كثيرة جدا من المزامير ومن الكتاب. من اهتمام الكنيسة بالكتاب ما نراه في أسبوع الآلام من قراءات كثيرة كثيرة جدا، ونبوءات من العهد القديم أيضا كثيرة جدا، مع تفسيرات في الطرح بتاع كل ساعة. من اهتمام الكنيسة بالكتاب إن القداس كله مأخوذ من آيات في الكتاب. يعني لو فيك واحد يشوف طبعة القداس التي طبعها أبونا عبد المسيح المسعودي، يلاقي كل حاجة مكتوب في الفوت نوت من تحت في الحاشية، يعني الشواهد بتاعة الحاجات دي اللي موجودة في الكتاب. من اهتمام الكنيسة بالكتاب المقدس إن قبل أن نقرأ الكتاب نقدم له بأوشية ورفع بخور، أوشية اسمها أوشية الإنجيل، ونقول في هذه الأوشية اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة. يعني نطلب استحقاقا لكي نسمع واستحقاقا لكي نعمل بطلبات قديسيك، ونطلب الشفاعة من أجل هذا. ومن احترام الكنيسة الإنجيل إن الكنيسة كلها تقف أثناء قراءة الإنجيل المقدس. قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. ومن احترامها للإنجيل أننا أثناء قراءة الإنجيل نرفع الشموع، إشارة إلى إن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. واحتراما لقراءة الإنجيل رئيس الكهنة وبعض الكنائس الكهنة كلهم يرفع تاجه من على رأسه احتراما لكلمة الله. الإنجيل ليس مجرد كلام، وإنما كما قال السيد المسيح الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. روح وحياة يعني تعرف روح الوصية وتجعل الوصية جزء من حياتك. روح وحياة يعني لا تسلك بحرفية الوصية إنما بروح الوصية، لأن الكلام روح، وحياة يعني يتحول فيك إلى حياة، يعني مش مجرد فكر ومعلومات إنما هو حياة. الإنسان يحيا به. ما أجمل كلام داود النبي في المزامير عن الكتاب المقدس، يقول أحلى من العسل والشهد في فمي. فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، وصاياك هي لهجي، ناموسك هو تلاوتي، لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. كلام عجيب جدا. وصية الرب مضيئة تنير العينين من بعد. اقروا مزمور 119 أو 118 في بعض الترجمات، ومزمور 19 أو 18 في بعض الترجمات. يعني المزمور 19 أو 18 اللي يبتدي بالسبوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، ومزمور 119 أو 118 اللي بيقول طوباهم بلا عيب الذين بلا عيب في الطريق. كلام جميل جدا جدا عن آيات الكتاب المقدس. الكتاب المقدس نسميه كلمة الله، ونقول عليه أيضا يسموه كتاب الكتب. وفي المزمور الأول يقول على الإنسان الفاضل: في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ومن أجمل الكلام ما ورد في سفر يشوع الإصحاح الأول، يقول له: لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه النهار والليل لكي تتحفظ للعمل بما فيه. داود يقول له: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. وصية الرب زي ما قال الكتاب، كلمة الرب حية وفعالة ومثل سيف ذي حدين، تخترق إلى أعماق النفس. فعايزكم يكون الكتاب المقدس بالنسبة لكم منهج حياة، وإذا عرفت الكتاب ممكن أن تزن كل عقيدة في ضوء الكتاب المقدس، تزن كل عقيدة في ضوء الكتاب المقدس. ولا يمكن أن يخدعك أصحاب البدع والهرطقات ما دمت تحفظ الكتاب، تستطيع ترد به على البدع والهرطقات. تصور من قوة الكتاب، آية واحدة في الكتاب غيرت مجرى حياة وأوجدت طقس عظيم في الكنيسة وطقس الرهبنة. مجرد آية: إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل ما لك. ده على الإنسان اللي يأخذ كلمة الرب بفرح وينفذ. الآية دي اسمها الشاب الغني، ما غيرتش حياته، أمضى حزينا، لكن أنبا أنطونيوس غيرت حياته لأن أخذ الكلمة قبلها بفرح. السيد المسيح كان بالآيات بيرد على الشيطان في التجربة على الجبل، ده يقول له مكتوب، يقول له مكتوب أيضا. يا ريت تحفظوا العبارة دي، أتذكر مرة قلت عليها عزة العبارة دي. يجي لك واحد من أصحاب البدع يقول لك مكتوب كذا، قل له مكتوب أيضا. آية تحط جنب آية تقدر تعرف المعنى المتكامل للعقيدة. احترس من إنه واحد يخدعك بآية واحدة. ولذلك قال: يشبه ملكوت السماوات إنسان يخرج من كنزه جددا وعتقاء، جددا من العهد الجديد وعتقاء من العهد القديم أو العهد العتيق. وجددا يعني آيات كثيرة، وعتقاء يعني آيات كثيرة. ياخد الآيات كلها ويحطها مع بعض. لكي تفهم الكتاب وأهميته، ياريت تقرأ ما قاله الرب عن الكتاب في سفر التثنية في العهد القديم، تثنية إصحاح 6، بيقول إيه: لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، واجعلها عصابة بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أعتابك، تكلم بها حين تجلس في بيتك، وقصها على أولادك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، حاجة تبقى جواك بتلهج بيها. الذي يمتلئ فكره بالكتاب لا ينجو من المحاربات الشريرة ومن الأفكار الردية، لأن الفكر إذا دخل داخله يجد كلمة الله تصده أو يخجل من كلمة الله، ولما يتشبع فكره بكلمات الله يخجل هو من الأفكار الشريرة. نقدرش. غالبية الناس اللي بيقعوا في حرب الأفكار ويضيعوا بيكونوا سابوا الكتاب وسابوا الأجبية وسابوا المزامير، والشيطان جه يستفرد بيهم، لقى الواحد مستوي جاهز، لا حواليه كتاب ولا مزمور ولا أجبية ولا تأمل، يبقى صيدة سهلة. عشان كده كنت دايما أقول للناس احفظوا المزامير تحفظكم المزامير، احفظوا الإنجيل يحفظكم الإنجيل. لما ربنا أعطى وصاياه لأول مرة الناس عملوا تعهد وقالوا إيه؟ كل ما تكلم به الرب نفعل. صح ما نفذوش العهد ده، لكن قالوا كل ما يتكلم به الرب إيه؟ عايز أقول لكم كلمة بسيطة في حكاية الكتاب، مسألة الرموز في الكتاب، أديها لكم باختصار كده وبعدين نخش في التفاصيل. مسألة الرموز في الكتاب، كثير من آيات الكتاب لا يفهم إلا بالمعنى الرمزي، كلمة ترمز إلى شيء. يعني مثلا لا تستطيع أن تفهم سفر نشيد الأناشيد إلا بالمعنى الرمزي بالرموز، لا تستطيع أن تفهم سفر الرؤية إلا بالمعنى الرمزي، مش ممكن. لا تستطيع أن تفهم كثير من النبوات إلا بالمعنى الرمزي. لا تستطيع أن تفهم الذبائح والمحرقات في سفر اللاويين وفي سفر الخروج إلا بالمعنى الرمزي، بل إن الأعياد اللي وردت في لاويين 23 والطقوس التي وردت في العهد القديم كلها تحمل معاني رمزية، بل أيضا الشرائع التي مثل شرائع النجاسات والتطهير وبعض الأمراض زي البرص أو غيره ليها معاني رمزية، بل بعض الحيوانات والطيور لها معاني رمزية، الحمامة لها معنى رمزي، الخروف، الكبش له معنى رمزي، وحيد القرن له معنى رمزي، الحيوانات النجسة والطاهرة لها معاني رمزية. كل الحاجات دي ممكن ناخده على مدى زمن، بل إن بعض الأشخاص وبعض الأحداث في العهد القديم كانت ترمز للمسيح، مثل ذبح إسحاق أهي حادثة وله معنى رمزي، مثل بيع يوسف ب30 من الفضة بواسطة إخواته لها معنى رمزي، أشخاص كتار كان له معنى رمزي يرمزوا للمسيح، بل إن بعض الأشياء في الكتاب المقدس زي الماء له معاني رمزية كثيرة جدا، يا ريت نديكم شوية منها النهاردة، والزيت له معاني رمزية كثيرة جدا، بل إن بعض الأشجار لها معنى رمزي زي الكرمة مثلا وزي النخلة، حاجات كثيرة خالص، النهر البحر له معنى رمزي. الرموز موجودة كتير في الكتاب المقدس، ولذلك نشأت مدرسة اسمها مدرسة التفسير الرمزي، مدرسة التفسير الرمزي يسموها ميتافوريكال ميثود، ميتافوريكال ميثود. مدرسة التفكير الرمزي نبغ فيها أوريجانوس ونبغ فيها ديديموس الضرير ونبغ فيها أغسطينوس القديس أغسطينوس. بس البعض بالغ في مدرسة التفسير الرمزي لدرجة وقع البعض في بدعة، ليس لخطأ المدرسة إنما لخطأ التطرف في استخدام الأسلوب. الناس اللي كانوا بيخشوا في مدرسة التفسير الرمزي يقولك المعنى الحرفي زي القشرة من بره، والمعنى الرمزي اللي من جوه زي اللب والثمر، تشيل القشرة تخش في اللب والثمر. يعني مثلا السيد المسيح لما قال لهم احترزوا من خمير الفريسيين، لم يكن يقصد الخمير إنما المعنى الرمزي للخمير اللي هو الشر. وهذا ما قاله بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5-7، قال لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد، ليس بخميرة عتيقة ولا بخمير الشر والخبز، بل بفطير الإخلاص والحق. الفطير كان رمز الإخلاص والحق، والخمير كان رمز للشر. ومن هنا تفهم ما معنى عيد الفطير، ويقول فصحنا المسيح لأن الفصح كان رمز المسيح، كل رموز. لا تستطيع أن تفهم مثلا كلمة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، جئت لألقي نارا، ماذا أريد لو اضطرمت في لوقا 12، إلا لو فهمت المعنى الرمزي للنار والمعنى الرمزي للسيف. من ليس معه سيف فليبع ثوبه ليشتري سيفا، دي لها معنى رمزي، ما ناخدش بالمعنى الحرفي أبدا. ولذلك الكتاب يقول الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. لو أخذت الكتاب بمعناه الحرفي ربما تضل، بمعناه الروحي أو الرمزي ممكن توصل لنتائج. أديكوا كمثل بسيط وسريع، الماء مثلا. الماء كان يرمز للحياة، كان يرمز للحياة، وفعلا لا يمكن أن كائن حي يستغني عن الماء، لا نبات ولا حيوان ولا إنسان. ولأنه يرمز للحياة الكتاب شبه الإنسان البار بشجرة مغروسة على مجاري المياه، وربنا شبه نفسه بالماء الحي وقال تركوني أنا ينبوع الماء الحي وحفروا لأنفسهم آبارا مشققة لا تضبط ماء، في أرمية إصحاح 2. شبه نفسه بالماء. والمسيح في حديثه مع السامرية برضو شبه بالماء وقال لها الماء الذي أنا أعطيه من يشرب منه لا يعطش إلى الأبد. وكان يقصد بالماء الروح القدس كما ورد فيه، لأن نبع الحياة كما ورد فيه يوحنا 7:38، قال من آمن بي يفيض من قلبه نبع مياه حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون مزمعين إنهم يتقبلوه. ولذلك نجد في الماء حاجتين، الماء العذب والماء المالح. الماء العذب ترمز إليه الأنهار، والماء المالح ترمز إليه البحار، والأنهار كانت ترمز لينابيع الماء الحي للرسل اللي كانوا بيحملوا الماء الحي للناس، والأنهار مياه الكثيرة كانت ترمز للشر أحيانا. عشان كده في المزمور 95 يقول إيه؟ رفعت الأنهار يا رب، الأنهار اللي هي بتحمل الماء العذب ماء الحياة، رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. إيه المياه الكثيرة؟ الكتبة، الفريسيين، اليهود، الفلاسفة، الرومان، مياه كثيرة. عشان كده قال عجيبة هي أهوال البحر، الساكن في الأعالي هو أقدر منه. أهوال البحر، أهوال البحر دي اللي قال عنها الكتاب الرب يتسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكتها. كبرياء البحر، البحر اللي هي مياه كثيرة، مياه مالحة غير صالحة للشرب ولا للحياة. ولهذا لطيف جدا ان نجد في سفر التكوين من الاول يعني اصحاح 1 آية 6 يقول وفصل الله بين مياه ومياه، في مياه كويسة وفي مياه وحشة. عشان كده قال في الحياة الجديدة من يولد من الماء والروح، يولد من الماء ايه؟ والروح. والمياه والماء يرمز للحياة ايضا، والماء ايضا كما يرمز للحياة يرمز للتطهير. ولذلك المسيح غسل أرجل للتلاميذ لأن الماء يرمز للطهارة، وقال لهم أنتم الآن طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه عرف مسلمه. ولذلك ورد في سفر حزقيال إصحاح 33 أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون. ويريد تشوف الماء في طقس الكنيسة، في اللقانات اللي بتتعمل بالماء، في ماء التبريك للمنازل الجديدة، في الماء اللي بيرش على المؤمنين في آخر كل قداس، في الماء اللي يرمز للطهارة. يقول أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب، والكاهن يغسل يديه بالماء قبل ما القداس. هتجد في الماء كلام جميل قوي ولطيف. يا ريت تقروا الفصل اللي أنا كتبته عن الماء في كتاب خميس العهد، هتجد فيه شوية كلام. نكتفي بالجزء ده عن الكتاب والماء.